الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد عبد الوهاب النجدي رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. مناسبة هذا الباب بكتاب التوحيد لأن هذا الباب يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، وهذا الكتاب كتاب جامع لأنواع التوحيد الثلاثة. وكما هو معلوم أن أقسام التوحيد ثلاثة: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. فأراد المؤلف في هذا الباب أن يبين هذا النوع من أنواع التوحيد، ألا وهو توحيد الأسماء والصفات. لأنه إذا عطلت الأسماء لم تثبت، وإذا مثلت لم توحد، والتوحيد إثبات ونفي. فمن عطلها فإنه ينفي هذه الأسماء أو الصفات، ومن مثلها فإنه يثبت على غير الحق والصواب. فكما هو معلوم أن المعتقد الصحيح في أسماء الله وصفاته أن الأسماء والصفات نثبتها لله عز وجل كما أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تعطيل. فمن عطل فإنه لم يثبت، تعطيل بمعنى النفي، ينفي هذه أو ينفي هذه الأسماء والصفات. ومن مثل معناه لم يوحد، لم يوحد الله عز وجل في أسمائه وصفاته. ثم ذكر هذه الآية: ولله الأسماء الحسنى. وفي هذه الآية إثبات توحيد الأسماء والصفات من أي وجه؟ من الخبر المقدم الجار والمجرور. فلله هنا ماذا يعرب؟ جار ومجرور متعلق بخبر مقدم، والأسماء مبتدأ مؤخر، والحسنى صفة للأسماء. فتقديم ما حقه التأخير يفيد ماذا؟ يفيد الحصر. والمعنى أن الله عز وجل وحده سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، ففيه إثبات أسماء الله وصفاته. من أين أخذنا إثبات الصفات؟ لأن كل اسم يتضمن صفة، وقولك الرحمن فيه معنى الرحمة، وكذلك الغفور فيه معنى المغفرة، وهكذا. فإذا هذه الآية أثبتت الأسماء والصفات لله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى. والحسنى هنا مؤنث أحسن، أحسن للمذكر وحسنى للمؤنث، لأن الأسماء مؤنثة. ومعنى حسنى أي بالغة، بالغة في الحسن، بالغة في الحسن، يعني لا حسن بعدها، فقد وصلت في الحسن إلى التمام والكمال، إلى التمام والكمال. فهذا معنى الحسنى البالغة في الحسن. فهذا تفضيل مطلق لا بعده تفضيل، لا بعده تفضيل. وهنا ننبه على أمر، وهو أن معرفة الأسماء والصفات مهم جدا، لأن معرفة الأسماء والصفات فيه معرفة الرب سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن العبد إذا علم أن الإله الذي يعبده رحيم غفور ودود فإنه يعظمه ويرجوه، وهذه الأسماء والصفات تؤثر فيه. فإذا علم أن هذا الإله رحيم يطلب الرحمة منه، وإذا علم أن هذا الرب سميع فإنه يراقب الله عز وجل في سمعه، إذا علم أن هذا الرب بصير كذلك يراقب حركاته وسكناته، إذا علم أن هذا الرب كذلك غفور فإنه يطلب منه المغفرة، وهكذا تؤثر هذه الأسماء والصفات في قلب المؤمن. فمعرفتها مهمة جدا، فلذلك أمر الله عز وجل العباد بإثباتها. وهناك فرق ضالة تزهد من تعلم هذه الأسماء، فبعضهم يقول في وقتنا الحاضر إن البحث في الأسماء والصفات لا فائدة فيه ولا حاجة إليه، هذا ضلال والعياذ بالله. بل كلما كان العبد أعرف بأسماء الله وصفاته كلما كان أكثر تعظيما وإجلالا ومحبة وخوفا من الله عز وجل، فهذا أمر ينبغي التنبه له. فهؤلاء يريدون أن يعبدوا شيئا لا أسماء له ولا صفات. الجهمية أنكرت الأسماء مطلقا، فقالوا بنفي الأسماء، وغلاة المعتزلة أيضا الغلاة منهم نفوا الأسماء، ومنهم من أثبت الأسماء لكنهم ماذا؟ أنكروا الصفات، أنكروا الصفات. وقوله وذروا الذين وقوله فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، المراد بالدعاء هنا بالأسماء يراد به معنيان. المعنى الأول دعاء عبادة، تدعو الله عز وجل بهذه الأسماء دعاء عبادة. ودعاء العبادة أن تتعبد لله سبحانه وتعالى بما تقتضيه تلك الأسماء، بما تقتضيه تلك الأسماء. فإذا أثبتت لله الرحمة أنه رحمن، فمن دعاء الله عز وجل بهذا الاسم أن تتطلع إلى أسباب الرحمة، أن تتطلع إلى أسباب الرحمة فترحم عباد الله مثلا، هذا من أسباب رحمة الله عليك، تحسن إلى الناس، إن رحمة الله قريب من المحسنين، فهذا يسمى دعاء ماذا؟ عبادة. أثبتت لله عز وجل الغفور وتتطلع إلى أسباب المغفرة، فتأتي بأسباب مغفرة الذنوب، فهذا من التعبد لله عز وجل بهذا الاسم، وهكذا قس على ذلك، فهذا يسمى ماذا؟ دعاء العبادة. وهناك دعاء المسألة، ودعاء المسألة أن تدعو الله عز وجل بهذه الأسماء فتتوسل بها إلى الله وتقدمها بين يدي الدعاء، فإذا أردت المغفرة تقول يا غفور اغفر لي، إذا أردت الرحمة يا رحمن ارحمني، إذا أردت كذلك الدعاء الشامل العام الكامل تقول اللهم اسم الله الأعظم، فهذا كله توسل بماذا؟ بأسماء الله وصفاته، وهذا من دعاء المسألة، من دعاء المسألة. فإذا تبين من هذا أن قوله فادعوه بها يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة. وقوله وذروا الذين يلحدون في آياته، معنى في أسماءه، نعم، معنى وذروا أي اتركوا، ومعنى اتركوا هنا أي لا تسلكوا مسلكهم ولا طريقهم، ولا طريقهم، فإنهم على ضلال وعلى كذلك كفر والعياذ بالله. وليس معنى وذروا أي اتركوا نصحهم وبيان الحق لهم، لا، فإن بيان الحق لكل مجانب للحق والصواب يجب نصحه ويجب بيان الحق له، ولكن المراد وذروا أي اتركوا طريقهم وسبيلهم، فلا تتخذوه سبيلا وطريقا، هذا معنى وذروا. وأما قوله الذين يلحدون في أسمائه، الإلحاد مأخوذ من اللحد وهو الميل، وهو الميل، يقال لحد وألحد بمعنى مال، ومنه سمي الحفر في القبر أو في الشق من القبر لحدا لأنه مائل إلى جهة القبلة. الآن هذا القبر إذا كان الحفرة هذا الذي يوضع فيها الميت في جانب القبر مقابل القبلة هذا يسمى لحد لأنه مائل إلى جهة القبلة فسمي لحدا، بخلاف الحفرة التي في وسط القبر ما يقال لها لحد، وإنما يقال لها ماذا؟ شق، يقال لها شق. فإذا اللحد بمعنى الميل، والإلحاد بمعنى الميلان عن طريق الحق والصواب. وقوله يلحدون في أسمائه، كيف يكون الإلحاد في الأسماء؟ يكون الإلحاد في الأسماء بأربعة أوجه، سيأتي تفسيرها من كلام ابن عباس ومن كلام الأعمش، ولا بأس أن نذكرها الآن. فالإلحاد في أسماء الله أربعة أنواع، الأول أن ينكر شيئا من الأسماء أو مما دلت عليه من الصفات، مثل ما فعل الجهمية والمعتزلة الذين منهم من أنكر الأسماء ومنهم من أنكر الصفات ومنهم من أنكر بعضها وأثبت البعض، ومثل كذلك الأشاعرة والماتريدية الذين أثبتوا بعضها ونفوا البعض الآخر، فهذا إلحاد في أسماء الله. إنكار شيء منها إلحاد في أسماء الله وصفاته. والنوع الثاني من أنواع الإلحاد في أسماء الله أن يثبت لله أسماء لم يسمي الله بها نفسه، مثل الصوفية الذين يقولون أن من أسماء الله القديم، لا لم يثبت هذا، أو نداء الله بالضمير هو 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 كأن من أسماء الله هو، هذا أيضا يعد إلحادا في أسماء الله. المحيط الآية وهو لا، هذا من باب الإخبار، من باب الإخبار. هل ثبت اسم المحيط لله في القرآن؟ كيف؟
آخر الآية.
أي شيء آخر الآية؟ وهو بكل شيء محيط. أيوة، لكن ما هو المحيط؟ كل شيء محيط يعني بكل شيء مطلع، لكن هل جاء أن الله هو المحيط؟ ما أعلم ذلك. فإثبات اسم لله لم يسمي به نفسه أو يسميه به رسوله هذا إلحاد في أسماء الله. والنوع الثالث من أنواع الإلحاد أن يجعلها دالة على التشبيه، فيقول مثلا لله سمع ولنا سمع، فيشبه سمع الله بسمع البشر، فهذا إلحاد. نعم لله سمع، لكن قل يليق بجلاله لا كسمع مخلوقاته، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن شبه الله عز وجل بشيء من خلقه فهذا إلحاد في أسماء الله. والنوع الرابع من أنواع الإلحاد أن يشتق من هذه الأسماء أسماء للأصنام، كما سيأتي من كلام ابن عباس في تسمية المشركين اللات باللات من الإله والعزة بالعزة من العزيز، هذا أيضا من الإلحاد في أسماء الله. ثم ذكر تفسير أن يشتق من هذه الأسماء أسماء للأصنام، يعني اللات قال المشركون هذه مشتقة من الإله، تمام، مشتقة من الإله، والعزة مشتقة من اسم الله العزيز. طيب هذا معنى الاشتقاق، هذا معنى الاشتقاق. قال ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس، وأما قوله سيجزون ما كانوا يعملون فهذا وعيد شديد من الله عز وجل أن الجزاء من جنس العمل، وقوله بما كانوا يعملون يعني من الإلحاد، وعبر الله عز وجل هنا بالعمل عن الجزاء، قال بما كانوا يعملون ما ذكر جزاءهم، فدل ذلك على أن الجزاء من جنس العمل، وهذا غاية العدل، غاية العدل. قال ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما يلحدون في أسمائه يشركون، هذا تفسير من ابن عباس للآية، يلحدون أي يشركون. وتفسير ابن عباس للإلحاد بالشرك يتضمن الإشراك بها من جهتين، الإشراك بها من جهتين، الجهة الأولى أن يجعلوها دالة على المماثلة، فيقولون مثلا أسماء الله كأسماء المخلوقين فيشبهون الله بخلقه، والجهة الثانية أن يشتقوا منها أسماء الأصنام كما جاء كما سيأتي من كلام ابن عباس أيضا. وقوله يلحدون يشركون يدل على معنيين من معاني الإلحاد. قال وعنه سموا اللات من الإله والعزة من العزيز، يعني اشتقوا لها أسماء من أسماء الله، وهذا أخذناه النوع الرابع من أنواع ماذا؟ الإلحاد. قال وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها، وهذا الثالث أو الثاني، أن يثبت لله أسماء لم يسمي الله بها نفسه، يعني يجعلون أسماء لله وهي ليست له سبحانه وتعالى، وهي ليست له سبحانه وتعالى. قال في مسائل الأولى إثبات الأسماء، وهذا أخذناه من الحصر، ولله الأسماء الحسنى. قال الثاني كونها حسنى وهي بالغة الحسن، وهذا من قوله ولله الأسماء الحسنى. قال الثالث الأمر بدعائه بها، وعرفنا كيف يكون الدعاء بهذه الأسماء، دعاء عبادة ودعاء مسألة. الرابع ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، وهذا في قوله وذروا الذين، وعرفنا معنى وذروا، ليس معناه اتركوهم فلا تنصحوهم ولا تبين لهم الحق، لا، وذروا يعني اتركوا سبيلهم واتركوا ماذا؟ طريقهم. قال الخامس تفسير الإلحاد فيها، ومعنى قوله تفسير الإلحاد فيها في قول ابن عباس والأعمش، وأن الإلحاد الشرك فيها، وعرفنا ما معنى الشرك، أو أن تسمى اشتق لها يشتق منها أسماء لأصنامهم. قال السادس وعيد من ألحد، وهذا في قوله سيجزون ما كانوا يعملون، والعمل هنا يطلق على القول والفعل. ما هو الدليل أن العمل يطلق على القول والفعل؟ في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، هنا العمل يشمل ماذا؟ العمل هنا يشمل القول والفعل، كل عمل يعمله هذا الإنسان من قول أو فعل فإنه يجازى عليه يوم القيامة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فقوله سيجزون ما كانوا يعملون يعني من الأقوال والأفعال، وليس من الأفعال فقط، وليس من الأفعال فقط، فهذا فيه تهديد، والمعنى سأعاقبكم على هذا الإلحاد، سأعاقبكم على هذا الإلحاد. طيب نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى.